بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح قسم أصول الحديث من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: وغيره، أو وغير المتواتر، وهو ما لم تصل طرقه إلى الرتبة المذكورة. الرتبة التي يشير إليها هي التي شرحناها في اللقاء السابق، وهي أن يرويه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى، بحيث يحيل العقل اتفاق هؤلاء جميعا على الكذب، وأن يكون المستند الذي استند إليه أولهم الحس، إما رأوا وإما سمعوا وإما شموا وإما تذوقوا وإما لمسوا أي حاسة من الحواس. بخلاف هذا، يعني ما لم تتوفر فيه هذه الشروط يسمى الحديث آحاد. وغيره آحاد، فإن كان بأكثر من اثنين كثلاثة فمشهور، أي يسمى بذلك. يبقى هذا الآحاد ينقسم إلى أقسام: إذا كان رواته اثنان فأكثر، أكثر من اثنين، فهو مشهور. ومعنى ذلك أنه ممكن يكون أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، لكن لم تتوفر له الشروط الباقية في التواتر فيسمى آحاد، رغم أنه رواه عدد كثير، لكن يسمى آحاد ولا يسمى متواتر. قال: يسمى بذلك لوضوحه، لأنه أصبح واضحا، يخفى إن كان يرويه راو واحد، ويخفى كذلك إن كان يرويه راويان، ويشتهر إن كان يرويه أكثر من راويين، ثلاثة فأكثر. قال: وربما يطلق على ما اشتهر على الألسنة. ما اشتهر على الألسنة يعني ما دار وجرى على ألسنة الناس، وهذا المشهور على ألسنة الناس لا يشترط فيه الصحة، فربما يكون صحيحا وربما يكون مكذوبا، يتفاوت تفاوتا عظيما. والعلماء، علماء الأدب، على ألسنة الوعاظ، على ألسنة الخطباء، على ألسنة الناس في الأسواق، وبينوا للناس درجات هذه الأحاديث التي يرددونها منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أحاديث متواترة يحفظها الناس ويتكلمون بها، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومنها أحاديث صحيحة فقط، ومنها أحاديث ضعيفة، وأحاديث مكذوبة، وهكذا. وهناك نوع منها يشتهر عند العلماء ولا يشتهر عند العام، أو يشتهر عند صنف من العلماء كمثل الفقهاء مثلا أو أهل الأصول، ولا يشتهر عند غيرهم. ومن أفضل الكتب التي وضعت في ذلك كتاب المقاصد الحسنة، وكذلك كتاب كشف الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. مثل هذه الكتب توضح المشهور بمعنى ما دار وجرى على ألسنة الناس وتردد بكثرة. لكن هذا خلاف المشهور الاصطلاحي. مشهور الاصطلاحي الذي يحكم بأنه حديث مشهور هو ما رواه أكثر من اثنين ولم تتوفر فيه شروط التواتر إن كان أكثر من ثلاثة، فهذا هو الذي يسمى عندهم مشهور. ولذلك قال: وربما يطلق على ما اشتهر على الألسنة ولو كان له إسناد واحد، يعني ليس ثلاث، بل ولو لم يوجد له إسناد أصلا، يعني ربما يكون حديثا مكذوبا ويشتهر على ألسنة الناس، كما يذكر الناس المعدة بيت الداء، وما يذكرونه في فضل الجرجير والعدس والبطيخ وهكذا. نعم. قال ربما يكون حديثا مكذوبا ويشتهر على ألسنة الناس كما يذكر الناس المعدة بيت الداء وما يذكرونه في فضل الجرجير والعدس والبطيخ وهكذا. نعم. قال أو بهما أي باثنين بأن روياه فقط عن اثنين فقط وهكذا فعزيز. يعني هناك من الآحاد نوع آخر اسمه الحديث العزيز كما أن منه الحديث المشهور. النوع الثاني الحديث العزيز وهو ما رواه اثنان لقلة وجوده سموه عزيزا يعني يندر وجوده. قال أو عزته وقوته لمجيئه من طريق عده الطريق الآخر صار قويا صار عزيزا عز بإيه؟ عز برواية الإسناد الآخر. فهو إما أن يكون عزيزا من العزة بمعنى القلة والندرة لقلة وجوده لأن وجوده قليل جدا في الأحاديث، وإما عزيزا يعني تعزز برواية من طريق أخرى. قال لمجيئه من طريق آخر. مثاله حديث الشيخين عن أنس رضي الله عنه والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة عزيز بن صهيب هذان راويان، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد هذان راويان، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. فهذا حديث رواه اثنان عن اثنين فلذلك سموه عزيزا. لكن هل هذا شرط ما قاله السيوطي في الحد؟ هل هو شرط باثنين فقط عن اثنين فقط وهكذا يعني في جميع الإسناد؟ لا، ليس بشرط. ولذلك الحديث الذي أتى به مثالا على ذلك ليس بهذه الطريقة، إنما رواه اثنان ورواه عنهما اثنان ورواه عنهما اثنان ثم رواه عن كل جماعة. فإذن ليست كل الطبقات فيها راويين. ولذلك العلماء يقولون إننا نحكم على الحديث بأنه مشهور أو عزيز رواه ثلاثة رواه اثنان بطبقة من طبقاته وليس بجميع الطبقات. فليس معنى أنه مشهور رواه أكثر من ثلاثة أنه ثلاثة مثلا في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة لا يزيد عن ذلك، لا. وكذلك ما رواه وهو عزيز رواه اثنان في الطبقة الأولى واثنان في الطبقة الثانية واثنان في الطبقة الثالثة إلى أن يصل إلينا، لا، هذا لم يقله أحد. إنما قالوا ألا ينزل عن الثلاثة بكده مشهور، وإن زاد ألا ينزل عن اثنين يبقى كده عزيز واثنين في كل مرحلة. ومعنى هذا أننا ننظر في طبقات الإسناد كلها، فمثلا طبقة التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم وطبقة الأئمة وطبقة المصنف الذي صنف الكتاب، فهذه مثلا خمسة طبقات. الطبقة الأولى رواه خمسة، الطبقة الثانية رواه أربعة، الطبقة الثالثة رواه ثلاثة ثم رواه ثلاثة ثم رواه اثنان. فننظر في أقل طبقة فنحكم عليه بها، لا ننظر بعد ذلك إلى التفاوت الموجود في الحديث، فنحن نحكم على أقل طبقة من الطبقات. ولذلك إن قلنا في المشهور نقول ما رواه ثلاثة في طبقة من الطبقات وإن زاد في طبقاته الأخرى بحيث لا يقل عن ثلاثة. وكذا في العزيز، نقول في العزيز ما رواه في طبقة من طبقاته راويا، وإن زاد في بقية الطبقات بحيث لا يقل عن راويين في طبقة من الطبقات. فهذا الذي ذكره ليس شرطا، ليس شرطا أن يكون من بدايته اثنان واثنان 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 إلى نهايته، لا لا يشترط. ولهذا ابن حبان لما تصور هذه المسألة قال هذا مما لا يوجد أصلا، يعني لا يوجد حديث عزيز روي بهذه الصفة. الشيخ الإسلام ابن حجر قال إن كان يقصد اثنين في كل طبقة لا يقل ولا يزيد فهو صادق بدرجة كبيرة، يعني نصدق في هذا، احنا لم نقع على حديث بهذا الشكل أو بهذه الصورة. إذن فليس مقصود، هذه واحدة. هناك أيضا وهو أنه وصف هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، الحديث بأنه رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل وعبد الوارث. ففي كل طبقة من الطبقات اثنان إلا طبقة الصحابي فهو أنس فقط. والصواب من كلام أهل العلم أن ما تفرد به الصحابي لا يوصف بأنه غريب ولا بأنه عزيز ولا بأنه مشهور ولا بأنه متواتر، وإنما نحكم على من بعد الصحابي. فنحن ننظر إلى المرتبة الثانية، ولذلك هنا أنس فقط وبعده قتادة وعبد العزيز. وإن أشار هنا إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر عنه هذا الحديث، هذا يعني إيه موجود، يعني موجود في هذا الحديث أن رواه اثنان من الصحابة، لكن الراجح من كلام أهل العلم أن مسألة الحكم على الإسناد بوصف من هذه الأوصاف أو اسم من هذه الأسماء لا يتعلق بالصحابي وإنما بمن بعد الصحابي. النقطة الثالثة وهي أن الحديث رواه أنس وأبو هريرة، ثم رواه قتادة وعبد العزيز، ثم رواه شعبة وسعيد، ثم رواه إسماعيل وعبد الوارث، فالحديث بهذا يوصف بأنه عزيز. ثم رواه شعبة وسعيد، ثم رواه إسماعيل وعبد الوارث، فالحديث بهذا يوصف بأنه عزيز. ثم رواه عن كل جماعة، يعني إسماعيل بن علية رواه عنه جماعة من الرواة، وعبد الوارث رواه عنه جماعة من الرواة. هؤلاء الجماعة ممكن يصلون المشهور، كن ثلاثة وثلاثة مثلا، ممكن يصلوا إلى المتواتر. يعني عندنا بعض الأحاديث يروى غريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واحد عن واحد عن واحد، ويجي في طبقة مثلا الطبقة الخامسة ويصير رواته 200 وأكثر من 200، فيكون متواتر. فهنا الحديث لو أردنا أن نصفه وصفا عاما سنقول عزيز، وهذا وصف صادق. لماذا؟ لما قلناه إن من طبقاته، ففي هنا الطبقة فيها اثنين ليس أقل من ذلك، فنحكم بأنه حديث عزيز. تمام؟ طيب، فإذا أردنا أن نحكم على الحديث إلى هذه الطبقة نحكم عليه في هذه الحالة بأنه هو متواتر أو مشهور، بس بالنسبة لفلان. فمثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث رواه عمر، ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة محمد، ورواه عن محمد يحيى، وبعد يحيى رواه عنه 200. فإذا أردنا أن نصف الحديث وصفا عاما سنقول غريب، لأنه لم يروه إلا راو واحد فقط، وإذا أردنا أن نصف الحديث إلى يحيى ابن سعيد القطان فنقول متواتر عن سعيد عن يحيى متواتر عن سعيد عن يحيى متواتر عن يحيى فقط. ثم قال أو بواحد فقط بأن لم يروه غيره في أي موضع وقع التفرد فغريب. فمنه ما وقع التفرد في أصل السند. هذا كلام عن الحديث الغريب، وهو أيضا من أقسام حديث الآحاد، ومعناه أن الحديث لا يرويه إلا راو واحد في طبقة من الطبقات، طبقة التابعين لم يروه إلا واحد، طبقة تابع التابعين لم يروه إلا واحد، وهكذا. فإذا روى الحديث ثلاثة فأكثر سميناه مشهورا، وإذا رواه اثنان فأكثر سميناه عزيزا، وإذا رواه واحد فأكثر واحد فقط إذا رواه اثنان فقط سميناه عزيزا، وإذا رواه راو واحد فقط سميناه غريبا. يبقى الغريب ما رواه راو فقط، ما تفرد به راو فقط، طبعا في طبقة من الطبقات، حتى ولو كانت الطبقة التي قبله فيها 100 والطبقة التي بعده فيها 150 فيسمى إيه؟ سمى غريب. لماذا؟ إن وقع في طبقة من طبقاته رواية راو واحد فقط فسمي بذلك غريبا.
لا يشترط الطبقة،
لا لا يشترط في كل الطبقات، إنما طبقة واحدة ينفرد بها واحد يرويه فيسمى الحديث غريبا لأجل هذا الواحد، إن هو لم يروى في الرد في أصل السند بأن يكون في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، ويسمى الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. فيقصد أن يقول إما أن يوجد التفرد في طبقة، وربما يوجد في الطبقة التي تليها والطبقة التي تليهما وهكذا، في طبقة أو في أكثر، لكن نحن نطلق على الإيه؟ طبقة أو في أكثر، لكن نحن نطلق على الإيه؟ على الطبقة نفسها. ننظر أقل طبقة ونسمي الحديث بهذا الاسم. لكن هو الآن يشير إلى شيء مهم، إلى تقسيم أخرى في مسألة التفرد نفسه. يقول إن الحديث يكون فردا مطلقا إذا كان أصل السند راو واحد، مهما رواه عدد من الرواة، 10 مثلا مع البخاري، و10 قبلهم مع أحمد بن حنبل، و10 قبلهم مع الشافعي، و10 قبلهم مع مالك، و10 قبلهم مع نافع، طالما الراوي الذي روى عن الصحابي واحد فقط، الصحابي واحد فقط، سيبقى الحديث فردا مطلقا، إن هم مهما ذهبوا بالأسانيد سيعودون إلى مدار الإسناد، وهو الفرد الواحد فقط الذي قابل الصحابي وأخذ عنه هذا الحديث. يعني لا طريق أخرى إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية هذا الراوي، هذا يسمونه الفرد المطلق، يعني الذي لا حيلة فيه أنه حديث فرد. لكن هناك فرد نسبي، هناك فرد نسبي يختلف عن هذا تماما. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، حديث واحد في جميع إسناده رواه راو عن راو عن راو عن راو لا يساوي، فهذا تفرد. عموما لا تهمنا مسألة تفرد الرواه الذين بعد الراوي الأصلي عن الصحابي، فهذا الراوي اللي هو التابعي إذا تفرد معناها أن الإسناد كله يتبعه، فيكون الحديث اسمه حديث فرد مطلق، يبقى هو غريب فرد مطلق. مطلق لماذا؟ لأن الذي رواه عن التابعي واحد ولا طريق آخر إلى الحديث إلا من خلال هذا التابعي. قال: ومنه ما حصل التفرد به بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويسمى الفرد النسبي. حصل التفرد به بالنسبة إلى شخص معين، يعني مثلا يقولون لا يرويه من أهل مكة إلا فلان، لكن فيه من أهل مكة إلا فلان، لكن هو موجود من رواية أهل المدينة، من رواية أهل الشام وأهل البصرة وهكذا. أو يقولون لا يرويه ثقة عن الزهري إلا فلان، يعني بالنسبة لأنه ثقة. أو يقولوا لا يرويه من طبقته إلا فلان، تمام؟ والباقي أنزل من ذلك وهكذا، يعني بنسبة معينة من حيثية معينة، لكن الحديث موجود ومشهور ومعروف ويرويه كثيرون في نفس الايه، في نفس الطبقة، ولكن بالنسبة للشاميين مثلا، بالنسبة للايه، بالنسبة لرواية شيخ معين لا يرويه عن فلان إلا فلان وهكذا، فهذا يسمى فرد ايه، فرد نسبي، نسبي. ومنه أيضا الفرد النسبي أن يقع التفرد، الفرد النسبي أن يقع التفرد في أثناء السند، يعني مثلا رواه راويان عن الصحابي، ورواه راويان عن التابعي، ورواه عن هذين الراويين راو واحد، أو رواه عن واحد منهما واحد وعن الثاني لم يؤثر عنه رواية، فهنا إيه، واحد منهما من تابع التابعين سكت فلم يروى عنه أحد، والتاني روى عنه واحد، يبقى وقع التفرد هنا في الطبقة الثالثة أو الرابعة، يعني في أثناء السند، يبقى اسمه فرد نسبي. أما إذا وقع في التابع الذي أخذ عن الصحابي يبقى فرد مطلق. طيب لماذا سميناه فردا نسبيا؟ لأنه هو فرد في هذه النقطة من حيث هذا الراوي، ولكن الحديث في أصله له طريقة، وفي أثناء السند اجتمعوا عند واحد، أو واحد منهم انقطع ورواه واحد آخر مثلا، تمام؟ فالتفرد به في أثناء السند واحد فقط، ده يبقى اسمه نسبي، لأن الطريقان الآخران لم يصل إلى الإيه، لن يصل إلى واحد في النهاية. أما لو كانوا الطريقين يوصلوا إلى تابع واحد ولا طريقة للحديث إلا منه، يبقى ده حديث إيه؟ حديث فرد مطلق، فرد رواه راوي واحد أهو تابعي، حتى ولو كان له طرق بعد ذلك كثير، يبقى اسمه فرد إيه؟ مطلق. يبقى ما هو الفرد المطلق؟ ما كان التفرد فيه في أصل السند من الذي بعد الصحابة. وما هو الفرد النسبي؟ ما كان فيه التفرد أثناء السند، راوٍ ممن بعد ذلك من أتباع، راوٍ ممن بعد ذلك من أتباع التابعين أو من إيه، أو من الأئمة الرواه بعد هذا. قال: وهو أي الآحاد بأقسامه الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، هذه الأقسام الثلاثة، قسمان ينقسم إلى قسمين، مقبول وغيره. نلاحظ هنا أنه ترك المتواتر فلم يبحث فيه من ناحية الصحة وعدم الصحة، ذلك أن المتواتر لا يبحث في رجال إسناده من ناحية الصحة أو الضعف، وإنما يعتمد على كثرتهم وعدم اتفاقهم وإحالة العقل، استحالة أن يكون هؤلاء تواطؤوا على الكذب ولم يلق بعضهم بعضا وهم بهذه الكثرة، وهم يخبرون عن شيء منتهاه الحس، رآه أو سمعه أو كذا راويه أو رواته، فهذا لا يبحث فيه. ولذلك يقولون هذا ليس من مباحث المصطلح، لأن المصطلح يبحث في صحة الإسناد وضعفه، أما المتواتر فليس من هذا الباب، لا هو صحيح ولا هو ضعيف، لا ده هو فوق الصحيح. أما الآحاد اللي هو ما سوى المتواتر، هذا هو الذي يبحث في تصحيحه وتضعيفه. لماذا؟ لأن جواز الخطأ على العدد الكبير الذي جاء بالمتواتر مستحيل. أما ورود الخطأ على الثلاثة، ورود الخطأ على الاثنين، ورود الخطأ على الواحد جائز، فوروده ممكن. هؤلاء الذين نقلوا إلينا الخبر، واحد تتوفر فيه الشروط نقبل منه أو نرفض، اثنين كذلك تتوفر فيه الشروط نقبل، لا تتوفر نرفض، الثلاثة نفس الكلام. قال وهو أي الآحاد بأقسامه الثلاثة قسما، مقبول وغير مقبول وغيره. فالأول أي المقبول، إن ما معنى مقبول؟ معناه أننا نعمل به، معناه أننا نستفيد منه علما، نستفيد منه علما. صحيح العلم الذي سنستفيده منه علم ظني، يعني يغلب على الظن أنه صادق فيه، وإن لم نقطع به قطعا يقينيا كالمتواتر، فالمتواتر بيفيد العلم بمعنى يفيد القطع، يفيد اليقين، يفيد 100%. أما الآحاد وغير المتواتر فيفيد بغلبة الظن، يعني من 99% إلى 51%، هذا معنى الإيه؟ الآحاد، غلب على الظن صدق الناقلين لهذه الأخبار إن كان واحد أو اثنين أو ثلاثة. قال أي المقبول، فإذا المقبول هنا يفيد الظن، وأيضا المقبول هنا يفيد العلم، لكن العمل يفيد العمل، العمل يعني يتوجب على الإنسان أن يعمل به في الأحكام وغير الأحكام. يقول إن قاله عدل تام الضبط متصل السند، إن قاله عدل تام الضبط، إن قاله عدل تام الضبط متصل السند، إن قاله عدل تام الضبط متصل السند، غير معلل ولا شاذ صحيح. هذه هي الشروط الخمسة التي تشترط لقبول الحديث الذي يروى من طريق الآحاد، مشهورا كان أو عزيزا أو غريبا، لا بد وأن تتوفر فيه هذه الشروط، أن يكون عدلا. قال فخرج بالعدل الفاسق والمجهول، إذن فمعنى العدالة أن يكون عنده دين فلا يكون فاسقا، أن يكون محترما فلا يكون قل المروءة، ومعنى ذلك أن يكون عنده تقوى توفره على الطاعة وتمنعه من المعصية، توفره على الحشمة وتمنعه من التبذل. ولذلك يشترطون فيه أن يكون عدلا في دينه، عدلا في مجتمعه، العدل في الدين ويكون عنده تقوى، والعدل في المجتمع أن يكون عنده مروءة يعني له تقدير واحترام عام بين الناس، لا يفعل ما يخالف الدين بفسق فضلا عن الكفر، ولا يفعل ما يخالف العرف حتى يكون صاحب مروءة. هذه معنى العدالة. ولهذا قالوا الفاسق لا يقبل منه رواية. الفاسق اللي هو إيه؟ العاصي، لا يقبل منه رواية. مجهول كذلك لا تقبل منه رواية. لماذا؟ لأننا نشترط شرطا إيجابيا تثبت عدالة الراوي فنقبل منه. المجهول لم تثبت عدالته، هو بالنسبة لنا ليس مذموما لكنه أيضا ليس ممدوحا، ويقبل ويشترط فيه أن يكون ممدوحا، لا بد وأن يزكيه أحد. أما إن كان مجهول فاحتمال يكون عدل، احتمال يكون غير عدل، فهذا احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه العلماء البت. قال والعدالة ملكة تمنع من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة بحيث تغلب على حسناته كما نص عليه الشافعي. كلمة الملكة يعني عنده استطاعة أن يحبس نفسه عن أن يرتكب كبيرة لأنها تؤدي إلى الفسق، أو إصرار على صغيرة، مداومة على معصية ولو كانت صغيرة لأنها أيضا يوصف فاعلها بالفسق. صحيح إن وقعت منه معصية مرة مرات لكن ليس إصرارا فهذا لا يسميه العلماء فاسقا، لا يسمى فاسقا، ومن ثم يقبل منه. ومن لم يقبل منه تشدد، ولذلك طرحوا كلام المتشدد. قال بحيث تغلب على حسناته، إذن له سيئات لكن حسناته زادت على سيئاته. هذا معنى العدالة، وهذا هو الشرط الأول، إن قاله عدل. تأكدنا الآن أن هذا الراوي عدل، ننتقل إلى الشرط الثاني، تام الضبط. معنى يعني كامل، ومعنى الضبط قال وبالضبط، والمراد به ضبط الصدر بأن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. إذن الضبط هنا معناها الإتقان، معناه الحفظ. إذا جلس أمام الشيخ سمع منه واستوعب ما يقول وجعل ذلك عنده حتى إذا سئل عنه أخرجه وأيضا أخرجه كما سمعه، وهذا يعتمد على الحفظ، يعتمد على العقل، يعتمد على القلب، ولذلك قال هو ضبط الصدر. وهناك ضبط آخر اسمه ضبط الكتاب، قال أو الكتاب. المراد بالضبط هنا ضبطان، إما ضبط الصدر وإما ضبط الكتاب. قال بأن يصونه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي منه. ماذا فعل؟ جلس أمام الشيخ والشيخ يملي وهو يكتب، أو جلس أمام الشيخ ومعه نسخة من كتاب الشيخ سابقة وهو يستمع إلى الشيخ ويطابق ما في الكتاب على لفظ الشيخ، أو بأية طريقة في النهاية تضمن لنا أن المكتوب هو ما يحفظه الشيخ أو ما يرويه. طيب، وبعد هذا هو الآن كتب أمام الشيخ بإتقان، يراجع ويصحح، يراجع ويصحح، يعني يقابل على أصل الشيخ أو يقابل على لفظ الشيخ أو يقابل على زميل من زملائه، معنى يؤكد للأحاديث، ربما سقط منه شيء ربما زاد شيئا فيراجع. ضبط، طيب يبقى يبقى إنه هو كده ضبط الأخذ والتحمل، وخذ أخذ وتحمل بطريقة سليمة. طيب، يبقى الأمر الثاني أن يصون هذا الكتاب، لا يتركه لأحد يعبث به، فيحمله معه أو يضعه في خزينة ويغلق عليه أو يضعه في مكان يتوفر له فيه الأمن بحيث لا تطاله يد إنسان يزيد فيه أو ينقص منه. والأمر الثالث عند الأداء، بله ثلاثة أحوال: عند الأخذ من الشيخ يضبط الكتاب، وعند الاحتفاظ بالكتاب أثناء ذلك يصونه، وعندما يخرج الكتاب ليحدث الناس لا يحدث الناس لا يحدث إلا بنفس الألفاظ التي سمعها ممن من شيخه، بمعنى أن يؤدي الألفاظ الموجودة في الكتاب على وفق ما سمعه من الشيخ لا على وفق ما يتحتمله الكلمة من قراءات. ربما الكلمة تحتمل أنواعا من القراءة ساعة القراءة، لا مش مطلوب منه أنه يقرأ كما يملي الكتاب إنما كما أملى الشيخ. هذا ضبط الكتاب، هذا معناه ضبط الكتاب. قال نقل المغفل، يخرج بالضبط بكلمة الضبط نقل المغفل. فالمغفل إذا نقل من أصل شيخه فلم يضبط، أو إذا أدخل عليه غيره في كتابه شيئا ولا يعرفه يبقى لم يضبط، وإذا حدث من أصل صحيح فغاير الكلام يبقى لم يضبط. يبقى له إيه؟ ضبط في ثلاثة مواضع، وله عدم ضبط في نفس الثلاثة مواضع. إن ضبط يؤخذ حديثه، لم يضبط لا يؤخذ حديثه. يبقى معنى الضبط عموما الإتقان. هذا الإتقان درجات، هذا الإتقان درجات، لكن هناك درجة ما بين المقبول وغير المقبول، يقال فيها هذا ضابط هذا غير ضابط. وهناك درجتان في ضبط المقبول، منه ضبط تام ومنه ضبط غير تام. يعني ضابط عنده أصل الضبط لكن مش ضبط كامل، يعني عنده ضبط خفيف أو عنده ضبط كامل. فالضبط ينقسم إلى مقبول وغير مقبول. يعني واحد بيضبط مثلا بدرجة 40% بلا شك أن هذا لا يسمى ضبط، فيقال ضبط غير مقبول، ده لا يدخل معنا في الحديث الصحيح ولا في الحديث الحسن، يبقى ما بيدخلش يقبل. ضبط 90% يقبل وهكذا. قال وبالتام أخف منه المأخوذ من حد الحسن. إذن عندنا الآن ضبطان في المقبول، ضبط تام وهذا خاص بالحديث الصحيح، وضبط خفيف أو غير تام وهذا للحديث الإيه؟ الحسن. الحديث الصحيح ضبط وضبط تام كما نقول الآن، يعني جايب امتياز والتاني جايب جيد جدا، ما هو الامتياز ناجح والجيد جدا ناجح، لكن هناك فرق بينهما. فالامتياز يمثل الضبط التام، والجيد جدا يمثل الضبط الايه؟ الخفيف، فهو ضبط يجعله ينجح لكنه ايه؟ ليس بدرجة الامتياز. قال وبالتام أخف امتياز. قال وبالتام أخف منه المأخوذ من حد الحسن. فإذن هنا لابد وأن تتوفر العدالة وتوفر الضبط في أتم صوره حتى يسمى هذا الراوي مقبول الخبر، حتى نأخذ منه. وهذا يجمعه العلماء في كلمة واحدة فيقولون ثقة. كلمة ثقة يعني عدل في دينه وأعرافه، ضابط متقن لحديثه، يجمعون في كلمة إيه؟ ثقة. قال وبقولنا متصل السند، هذا هو الشرط الثالث، متصل السند، وهو بالنصب على الحال، يعني أن يروي الحديث حين يرويه، حين يرويه حال كونه متصل السند، حال كون الحديث متصل السند، وهو بالنصب على الحال. قال ما لم يتصل سنده بأقسامه الآتية، لو حصل عدم اتصال في السند هذا لا يقبل. يبقى يشترط أن يكون الحديث متصل السند. ما معنى متصل السند؟ معناه أن يروي كل راو من سلسلة الإسناد عن الذي فوقه، والذي فوقه عن الذي فوقه حتى يصل من مصنف الكتاب أو راوي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب أمرين: الأمر الأول أن يذكر الرجال في سلسلة الإسناد، فمثلا كما قلنا سابقا حديث الذي رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هنا كل واحد منهما لقي الذي فوقه وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأحمد لقي الشافعي وسمع منه، والشافعي لقي مالك وسمع منه، ومالك لقي نافعا وسمع منه، ونافع لقي ابن عمر وسمع منه، وابن عمر لقي النبي وسمع منه. وهذا كله لهذا الحديث، لقيه الطالب، لقي شيخه وسمع منه هذا الحديث. هذا معنى حديث متصل، لم يسقط أحد رواته، وقد لقي كل طالب منهم شيخه فسمع منه هذا الحديث. يبقى إذن لا يشترط فقط أن يكون الراوي ثقة عدل وتام الضبط، لا، وأن يكون لقي الشيخ الذي حدثه بذلك الحديث وسمعه منه، وأن يكون سمع منه. هذا معنى كلمة متصل السند. إذن ما لم يتصل سنده لا يدخل في الحديث. متصل السند إذن ما لم يتصل سنده لا يدخل في الحديث. فمثلا إذا اختل الشرط الأول في اتصال السند، سقط راو من الرواة، سقط مش موجود، طيب هل ماذا نقول؟ كأن مثلا روى أحمد عن مالك، نقول لا، أحمد لم يلقى مالك، فمن الذي نقل إليه الكلام؟ هذا لا يعد في الحديث الصحيح. طب لماذا؟ لأنه ليس متصل الإسناد، سقط منه راو. وإذا روى واحد منهما عن شيخه لكن روى عنه ما لم يسمعه منه، لا يقبل هذا أيضا. يعني هو ثقة خلاص، عد ضابط، ولقي هذا الشيخ فعلا واسمه مذكور، لكن هو لم يسمع منه هذا الحديث، أيضا العلماء لا يقبلونه، لأنه يشترط الشرط الثاني أن يكون لقيه وسمع منه هذا. يعني هو ثقة خلاص، عد ضابط، ولقي هذا الشيخ فعلا واسمه مذكور، لكن هو لم يسمع منه هذا الحديث، أيضا العلماء لا يقبلونه، لأنه يشترط الشرط الثاني أن يكون لقيه وسمع منه هذا الحديث. فغير ذلك يسمى لم يتصل إسناده فيطرح ولا يقبل. قال: وبما بعده، يعني بقوله غير معلل ولا شاذ، ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ، يخرج المعلل والشاذ، فلا يسمى شيء من ذلك صحيحا. حديث المعلل والحديث الذي وقعت فيه مخالفة قادحة، والحديث الشاذ هو ما رواه راو ورواه راو أوثق منه على خلاف ذلك. ما يبحثون هذه الشروط الخمسة، إذا عرض لنا إسناد لحديث من الأحاديث، أولا نبحث في عدالة كل واحد منه، ثبتت عندنا العدالة ننتقل للضبط، هل هذا ضابط؟ طيب ضابط بدرجة إيه؟ تام الضبط ولا خفيف الضبط؟ انتهيت من هذه المرحلة، أدخل على المرحلة الثالثة، اللي هي هل كل راو منهم لقي شيخه وسمع منه هذا الحديث؟ بديت الايه الدرجة الثالثة. بعد ذلك هل هذا الحديث معلل او به شذوذ؟ طب كيف نعرف العلة والشذوذ؟ بان نناظره ببقية الاسانيد وببقية الروايات التي يرويها غير هؤلاء الرواة من العلماء، وننظر في كلام العلماء الذين تكلموا في هذا الاسناد او في هذا الحديث، نتكلم في هذا الإسناد أو في هذا الحديث. بهذا حققنا الشروط الخمس. قال: فلا يسمى شيء من ذلك صحيحا. حديث الفاسق والمجهود، حديث المغفل، حديث من لم يتصل سنده، المعلل والشاذ، عكس الخمسة شروط. توفرت الخمسة شروط يقبل الحديث، اختل شرط من هذه الشروط فأصبح عندنا واحد من هذه الأسباب الخمسة يرد الحديث، رواه فاسق أو مجهول نرد الحديث، جاء الحديث معللا أو شاذا نرد الحديث، حصل انقطاع نرد الحديث، راويه مغفل ليس عنده ضبط نرد الحديث. قال نرد الحديث. قال ويتفاوت الصحيح في القوة، ويتفاوت الصحيح في القوة بحسب ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجيه واحتياطهم، ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه الشيخان. يريد أن يقول إن كنا نتحدث عن عدالة فالناس يتفاوتون في العدالة، فهناك من الناس من يراعي الورع، هو لا يبحث عن مسألة الحلال والحرام أصلا، يبحث عما فوق ذلك، وهناك منهم من يبحث عن الحلال والحرام فحسب لا يقع في شيء من الحرام، ومنهم من إذا وقع وقع في شيء صغير ولا يكرره يندم عليه، وفيه امتياز من 100% وفيه امتياز من 99 و98% و97 لغاية ممكن يكون 85، هذه 15 درجة وكلهم يسمى امتياز، يبقى تم الضبط بس في تفاوت برضك. ولذلك تجدوهم يقولون في راوي ثقة ثقة، وراوي يقول ثقة، وراوي آخر يقول إيه مقبول الحديث، وراوي آخر يقولون أمير المؤمنين في الحديث حجة، وهكذا يفاوتون في، ورغم أن الجميع يوصف بأنه حديثه حديث صحيح. تمام. ولذلك ما رواه كل واحد من هؤلاء له رتبة تختلف عن الآخر. يتفاوت الصحيح في القوة بحسب ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجيه واحتياطهم، هذا كله يعود إلى أمرين، هو أمر العدالة وأمر الضبط. قال ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه الشيخان، أخرجه البخاري وكذا أخرجه مسلم، يسمى هذا أعلى مراتب الصحة. ثم من فرد به البخاري، ما وجد في صحيح البخاري فقط ولم يوجد في مسلم، يأتي في المرتبة الثانية. ثم مسلم، من فرد به مسلم فقط يأتي في المرتبة الثالثة. ثم ما كان على شرطهما، يعني لا نجد في صحيح البخاري ولا نجده في صحيح مسلم، وإنما لو أن البخاري ومسلما يضعان حديثا زائدا على أحاديثهم ما كانوا يترددون في مثل هذا الحديث. لماذا؟ لأنه هو مثل الأحاديث التي انتقوها فوضعوها في كتبه، توفرت فيه الشروط شرط الإمام البخاري موجود في هذا الحديث، وشرط الإمام مسلم موجود في هذا الحديث، ولكن لأنهم اقتصروا على بعض الأحاديث ولم يستوعبوا فلذلك ضمنوا كتبهم مثلا 2000 حديث وتركوا أحاديث كثير، فالذي تركوه يأتي في المرتبة التي بعد مسلم، انفرد به مسلم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم شرط غيرهما، ثم شرط غيرهما. من غيرهما؟ هناك من العلماء من صنع صنيع البخاري ومسلم، فجمعوا أحاديث في كتب وأطلقوا على هذه الكتب صحيح، كمثل ابن خزيمة قال صحيح ابن خزيمة، ومثل ابن حبان قال صحابقة تمام المطابقة لما فيها، بمعنى أن العلماء غير مؤلف الكتاب ينازعون مؤلف الكتاب في بعض الأحاديث التي أوردها، هو يصححها وهم يضعفونها. هذا وارد، لكنه على كل حال صحيح عند صاحب الكتاب. فإذا أورد ابن خزيمة حديثا في صحيحه فصححه، وابن حبان لو أورد حديثا في كتابه يبقى صححه. فيأتي في المرتبة بعد شرط مسلم ما صححه إيه؟ واحد من العلماء الذين اشترطوا في كتبهم ألا يخرجوا إلا حديثا صحيح. هنا توقف وقفة قصيرة مع شرط البخاري وشرط مسلم حتى لا يبقى التساؤل قائما في أذهان إخواننا السامعين. شرط الإمام مسلم يشترط شرطين اثنين، يقول أنا بعد ما أبحث عن عدالة الرواة وضبطهم أكتفي بأن يكون هذا الراوي معاصرا لشيخه، هذا الراوي الطالب معاصرا لشيخه وأمكن اللقاء بينهما. بمعنى هذا متى عاش؟ أقول مثلا عاش في القرن السادس، وهذا متى عاش؟ هذا عاش في القرن السادس. بين وفاة هذا وميلاد هذا لا، يقولوا لا عاشوا معا في القرن السادس مدة مثلا 20 سنة. وهذا ثقة ضابط؟ أقول نعم. أقول فإذا جاء الطالب العدل الضابط يخبر أنه حدثه شيخه فلا شك أنه ليس بكذاب. يبقى شيء آخر أن أبحث هل أمكن اللقاء بينهما أم لا، بمعنى كانوا في بلد واحدة أو سافر، كانوا في بلد واحدة أو سافر هذا إلى بلد هذا، الطالب انتقل لبلد الشيخ أو الشيخ انتقل لبلد الطالب، أو إن الاثنين سافروا إلى بلد ثالثة فأمكن أن يلتقي مثل الحج مثلا. ففي هذه الحالة أمكن أن يلتقيا، هل ثبت عندي خبر يقول إن فلانا التقى بفلان؟ يقول لا مش لابد بقى، يكفي هذا، يكفي أن الطالب ثقة عدل ضبط يقول حدثني فلان وهو من أهل زمانه وعصره وأمكن لقاؤهما ببعضهما. وأمكن إيه؟ وأمكن لقاؤهما ببعضهما. ففي هذه الحالة يكتفى بذلك في الإيه؟ في تصحيح. فوق ذلك أنهما إيه؟ أنهما التقيا يشترط هذا. قال وإن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، وابن خزيمة أستاذ ابن حبان، ولا يلزم من هذا طبعا أن يكون صحيحه أصح لأنه أستاذه، لكن لأن الواقع يقول هذا، الواقع يقول هذا. قال وابن حبان أصح من مستدرك الحاكم لتفاوتهم في الاحتياط. فهذا أحوط من هذا في إيراد الأحاديث. فالحاكم قالوا عذره أنه لم يبيض الكتاب وإنما كتب مسودته ومات قبل أن ينقحه ويهذبه ويرتبه وهكذا، فلذلك وقع عنده أحاديث ليست في المستدركات أبدا، ليس مستدركا على البخاري ولا مستدركا على مسلم ولا ليست استدراكا إطلاقا. وأما ابن حبان فأتي من قبيل شرطه في الرواة، وكان يتساهل في التوثيق فيقبل ممن يراهم هو ثقة وغيره من العلماء لا يراه ثقة، فلذلك وقع عنده الإيه؟ وقع عنده خلط في كثير من الأحاديث، فتقدم عليه ابن خزيمة وتقدم ابن حبان على المستدرك في الحاكم، يعني لأنه إذا كان نقح وهذب فهو لا شك أصح ممن لم يفعل ذلك. وإن كان العلماء يعلقون على كلمة المستدرك أصلا ويقولون البخاري ومسلم لم يدعي أنهما أحاطا بالأحاديث الصحيحة حتى يقول الحاكم أنه إيه؟ أنه استدرك عليهما. الاستدراك يكون على من؟ على من ادعى، على من؟ على من ادعى الإحاطة. فأنت قل فاتك هذا الحديث، فاتك هذا الحديث، استدرك عليك هذا، والبخاري لم يدعي هذا ومسلم لم يدعي، لكن هذا مصطلح، اصطلاح من الاصطلاحات مش مشكلة. قال: ومن المرتبة العليا ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. هناك سلسلة من الأسانيد يقول علماء إذا ورد حديث بهذا الإسناد فهذا أصح الأسانيد. مثل ماذا؟ قالوا كالشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذه هذه سلسلة من الرواة إذا ورد بها حديث فلا شك أنه حديث في أعلى مراتب الصحة. قال: والزهري عن سالم عن أبيه وعبد الله بن عمر كذلك. الزهري عن سالم عن أبيه إذا ورد إسناد بهذه الطريقة حديث بهذا الإسناد هذا في المرتبة العليا من الأحاديث الصحيحة. وابن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب والنخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا في المرتبة العليا. قال: ودون ذلك، يعني أقل منه في المرتبة، كرواية يزيد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. ودون ذلك كسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. ولذلك نشط بعض الباحثين لجمع هذه الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد، ثم جمع على أساس ذلك كل الأحاديث التي وردت بهذا الإسناد ليكون عندنا فيه أصح المتون التي وردت بما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. وهذه تتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى أن العلماء قالوا لا يقطع في إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد، وإنما يقال من أصح الأسانيد. ذلك أن كثيرا من العلماء والمصنفين يقولون هذا إيه؟ هذا أصح إسناد، هذا أصح إيه؟ أصح إسناد، وهو ليس كذلك، إنما هناك ما يشارك في الصحة على الأقل. تمام؟ طيب، الأمر الآخر هو مسألة أصح الأسانيد تتفاوت كما أشار إليه هنا، حتى وإن قيل هذا أصح الأسانيد إلا أنها لها مراتب تتفاوت. فبعض العلماء قال أصح الأسانيد ليس كل مرتبة واحدة، وإنما يتفاوتون في ذلك. ولهذا قالوا الأولى أن يقال هذا أصح إسناد عن فلان، فمثلا يقال هذا أصح إسناد عن ابن عمر، هذا أصح إسناد عن علي، هذا أصح إسناد عند أهل الشام، هذا أصح إسناد عند أهل البصرة، وهكذا، فيكون مقيدا وليس مطلقا. طيب، نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا.